بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى قوله بعد أن ذكر ما يتعلق بولاة الأمر وحقوقهم وشأنهم، ذكر مسألة قتال الخوارج والبغاة واللصوص ونحوهم. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، أحببت أن أنبه أيضا على مسألة تتعلق بولاة الأمر، أو نؤخرها إن شاء الله إلى درس مستقل، ربما في خاتمة أو في بعد الانتهاء من أصول السنة. كنت أود أن أذكر بعض الشبه التي يتعلق بها القائلين، التي يتعلق بها القائلون بجواز الخروج عن الإمام، مع ذكر تفنيدها وإبطالها من النصوص الشرعية ومن قول أهل العلم، ولعل المناسب أن تفرد في يعني درس مستقل بإذن الله تعالى. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، عنهما أي عن نفسه وماله، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة أو في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فله أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيان مسألة الخوارج واللصوص والبغاة. الخوارج قوم ابتدعوا بدعة وهي بدعة التكفير، وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مبتدعة ضلال. وأما البغاة فقوم لهم شبهة يطلبون حقا يزعمونه، ويظنون أن لهم القتال دونه، لكن لا يكفرون الناس ولا يضللونهم، وإنما يتحصنون أو يتمنعون من ولاة الأمر. وأما اللص الصائل فهو معروف، الذي يهجم عليك ويريد أن يأخذ منك المال أو يعتدي على نفسك أو على عرضك. والبغاة وإن كانوا ليسوا مبتدعة كالخوارج، لكن النصوص الواردة في التحذير من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشملهم، فهم من هذه الناحية مذمومون وداخلون في الذنب. وإن فرق بينهم أهل العلم بين البغاة والخوارج من جهة الحكم بالبدعة، ولكن في التحريم وكونه من كبائر الذنوب فهذا مقرر عند أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. هنا أن يدفع الرجل عن نفسه وعن ماله إذا هجم عليه أو تعدي عليه. قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وقوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل، الرجل يريد أن يأخذ ماله، قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني، قال فقاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال في النار. فإذن يدفع عن نفسه ولا يستسلم لهذا الرجل الذي يريد أن يأخذ ماله أو أن يعتدي عليه بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه، يعني إذا هربوا أو كونهم مثلا تركوا الهجوم عليه، فليس له أن يطلبهم، ليس له أن يعني يذهب وراءهم ويقلهم ويحاربهم، ليس له هذا. ولا يتبع آثارهم، يعني أماكنهم أو المكان الذي ساروا فيه، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن هذا أولا من حقوق ولي الأمر، بمعنى أن مطالبتهم والبحث عنهم وردعهم هذا ليس لكل الناس، إنما لولاة الأمر، هم الذين يمنعون ويحفظون، يمنعونهم ويحفظون الأمة من شرهم. هذا وجه. وجه الثاني كونك تتبعهم وقد نجوت من شرهم، فليس لك أن تعرض نفسك للهلاك والشر، ليس لك أن تعرض نفسك للهلاك والشر. وكما هو معلوم غالبا هؤلاء يكونون عصابة، يكونون عصابة يعني مجموعة، ومن يتبعهم إما واحد أو اثنان أو ثلاثة، فيعرضون نفسهم للخطر، بل وقد يعرضون غيرهم للخطر. فإن هؤلاء إذا هربوا قد سلمك الله من شرهم، فارفع أمرهم لولاة الأمر، هم الذين ينظرون في حالهم. فليست القضية بطولة وشجاعة وفتوة كما يقال، إنما القضية محكومة بشرع الله عز وجل. ليس لك يا عبد الله أن تتبعهم ولا أن تطلبهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، يعني في مقامه ذلك أي الذي هجموا فيه عليه، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. هذا من دقيق فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول إذا هجم عليك وتعدي إلى عليك من لص أو من خارجي أو باغ، لا تقتله مباشرة ولا يكن همك قتله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو سئل عن الرجل يريد أخذ المال من الرجل، ما قال اقتله، إنما قال قاتله، وقاتله فاعله، صيغة مفاعلة أي مدافعة، أي ادفع الشر عنك قدر استطاعتك. والقاعدة في هذا الباب أنه يدفع بالأدنى إلى الأعلى، لا يبدأ بالأعلى إلى الأدنى، إنما يدفع بالأدنى. يعني مثلا يخوفه، يرميه بشيء، يعني يطلب مثلا أو يتصل على سبيل المثال في مثل أيامنا هذه، يتصل بولاة الأمر فيفجع ويهرب. هؤلاء إذا اللصوص أو الخوارج أو البغاء إذا سمعوا أن ولاة الأمر سيحضرون يهربون مباشرة، لأنهم يعلمون أن ولاة الأمر بإذن الله غالبا يقضون على سره فيهربون. فما في مانع أن تخوفهم، واضح؟ فإن كان فبالرمي دون أن تصيب منهم مقاتل، فإن كان فبالأدنى فالأعلى، لا تبدأ بالأعلى. فلذلك قال الإمام أحمد إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي. شوف النية معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وللحديث الآخر من يعرف الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان يقتتلان قال القاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل أو هذا عفوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك النية معتبرة في هذا، فلا يجوز لك أن تتصرف تصرفا فيه تعد على حقوق الله وتعتبر أن ظاهر عملك موافق للشرع. الله يعلم بالنيات، لأن الله يعلم بالنيات. مثل إنسان مثلا يتكلم في إخوانه السلفيين بحجة أنه يدافع عن المنهج السلفي وهو في حقيقته ظالم غاشم في هذا الباب، يعني ما لك أن تنتقد الباطل، لك أن ترد الباطل، لكن ليس لك أن تطعن في سلفي لم يقصد الباطل، لأنه ما حد يسلم من الخطأ. فتقول لا والله أنا مقصودي أذب عن دين الله، وأنت في داخلك تريد الطعن في أخيك وتريد إسقاطه، فالله يعلم بحقائق النفوس. هنا يدافع قد يقتله مباشرة ويقول الله أنا دفعته وما قصدت أقتله، لكن الله يعلم أنك تنوي قتله. فإن فت في الدنيا من العقاب فلن تفلت عند الله عز وجل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يوم تبلى سرائر أي تظهر وتكشف. فإذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، لما سبق في الحديث ما قال فاقتله، إنما قال فقاتله، واضح؟ طيب قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو لما سأله رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال سأله رجل قال أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. شوف ما قال اقتل. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال في النار، أي هو في النار. ومن هنا قال الإمام أحمد فأبعد الله المقتول، قوله فأبعد الله المقتول استبشاعا واستعظاما لحاله وشأنه، أي جاء الوعيد والنص في توعده بدخول النار. طبعا هذه من النصوص الوعيد كما عند أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. طيب قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب لماذا الإمام أحمد يقول رجوت له الشهادة؟ يعني لا نجزم كما سيأتي إن شاء الله، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، وكوننا نشهد أنه من الشهداء جزمنا بأنه من أهل الجنة، واضح؟ فلا بد من الدليل، من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الثناء عليهم نشهد لهم بذلك، وأما من سواهم فلا. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل من مات على ذلك من الصحابة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد بذلك، أما من بعدهم فلا بد من الدليل. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول رجوت له ذلك، يعني لا أجزم به. ثم قال وجميع، وقبل أن ندخل لقوله وجميع ننبه على تنبيه، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، يعني للمرء أن يدافع عن نفسه وأن يدفع الشر إلى أن يصل إلى مرتبة أن يقتل هذا الصائل مثلا أو يقتل، طيب هل هذا الحديث على عمومه؟ نقول لا، هذا الحديث في غير ولاة الأمر، فإن ولاة الأمر لو ظلموا أو جاروا أو يعني تعد على الناس فإنه لا يجوز لهم أن يقاتلوهم، ولا أن يقول قائل من قتل دون ديني فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسي فهو شهيد، فأنا أقاتل ولاة الأمر لأنهم يريدون التعدي علي في هذه الأمور، فنقول أخطأت، وهذا مذهب الخوارج. وإلا فإن ابن المنذر كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري حكى الإجماع على أن ولاة الأمر غير على أن ولاة الأمر غير داخلين على أن ولاة الأمر غير داخلين في هذا النص، غير داخلين في هذا النص، وهم مستثنون بالإجماع، وهم مستثنون بالإجماع، فلا ينبغي التلبيس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، يعني ولا تقصي أثره واتباع أثره كما سبق. قال: ولا يجيز عليه، يجيز بمعنى يجهز أو يقتل، والمعنى متقارب، في نسخة قيل ولا يجهز، في نسخة قيل ولا يجهز، كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ولا قال ولا يجيز عليه، يعني ولا يجهز بمعنى لا يقتل، لأنه أحيانا من يحصل بينك وبينه مدافعة ومقاتلة تضربه فيسقط لكن لا يموت، فهل لي إن أدركته أن أقتله؟ فالجواب لا، ليس لك هذا، بل تسعفه ويعني تعينه على الشفاء مما أصابه ثم تسلمه لولاة الأمر. لماذا؟ لأنه ليس بكافر، ليس البغاء أو اللصوص ليسوا بكفار، وعلى القول بأن الخوارج كفار ليس لك هذا، إنما هذا لولاة الأمر، هم الذين يطبقون عليهم شرع الله، واضح؟ فإذا قال ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، واضح؟ وهذا يعني من الإمام أحمد رحمه الله تعالى تأسيس للقاعدة السابقة أو تطبيق للقاعدة السابقة التي قاعدها حول حقوق ولاة الأمر. ولذلك والشيء بالشيء يذكر، فليس لأحد، انتبهوا إلى القضية وخطيرة، ليس لأحد أن يعني في المجتمع المسلم اللي فيه ولاة الأمر ليس له أن يتتبع الناس وأن يجمع عليهم الشهود وأن يعني يحرص على القدح فيهم وأن يعني مثلا الذي يعارضه يهدده بأن الشيخ الفلاني يحذر منك ومحذر منك بين الأمة، هذا ليس له، هذا فعل الخوارج، هذا فعل الحدادية، أبدا ما هو فعل السلفية. شهود وكتابة ومراقبة لإخوانك السلفيين وتتبع في الكلام وتهديد، إما أنك تسمع الكلام ولا نخلي ولا نحذر منك الشباب ولا نخلي الشيخ الفلاني يحذر منك، هذا ما ينبغي، وليس أسلوبا سلفيا ولا منهجا سلفيا أتحدى، بل هذا ما عهدناه إلا من الحدادية، هذا شأن الحدادية، يتتبعون السلفيين ويجمعون أخطاءهم. طيب يا أخي، من قال لك أن السلفي ما يخطئ؟ هذا واحد، العلماء بن باز، الإمام أحمد، الأئمة بن تيمية، كلهم يقولون ماذا؟ كلهم يقولون نخطئ، كلهم يقولون نخطئ. طيب تبغى تتبع أخطاءها، تريد أن تتتبع أخطاء هؤلاء ثم من أخطاء هؤلاء تبدعهم وتضللهم وتحذر منهم؟ هذا فعل الحدادية. ولذلك أهل العلم تذكرون يفرقون بين الخطأ المتعمد أو المتعمد وبين الخطأ غير المتعمد غير المقصود، كما قال ابن معين رحمه الله تعالى، قال: من قال لا أخطئ فهو كذاب. وبناء عليه أنتم يا من تجمعون الأخطاء، هذا من أخطائكم المنهجية
التي قد تسقطون بها وأنتم بالسقوط أولى. لأن إن أردت من الأخطاء أن تسقط سلفيا فخطأت هذا منهجي، فأنت أولى بالسقوط من السلف الذي أخطأ خطأ غير منهج. واضح؟ ولذلك هؤلاء، وهذه القضية الثانية وتنبه لها، هؤلاء عملهم بالخفاء ما يظهرون، إنما يتهددون الناس في مجالسهم الخاصة، فلان احضروه، يذهبون له، لا تقل كذا، لا تقل كذا، وافعل كذا، نهدده، نفعل، و إلى آخره. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ولهم اجتماعات خاصة. قال عمر بن عبد العزيز: ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيسي بدعة. لو كانوا على الحق لكانوا ظاهرين، لكن استخفاؤهم دليل على ثلاثة أمور: أولا أنهم على باطل، وثانيا أنهم أذلاء شأن أهل البدع، وثالثا أنهم يعلمون أن أهل العلم لو علموا بخبرهم لردوا عليهم ولمنعوهم، ولذلك إذا حقق معهم ينكرون هذه الأفعال وهي يعني مشهورة عنهم. المهم الآن أن هذه الأفعال كانت تتهدد شخص، كانت تجمع أخطاءه ثم تحاكمه، هذا ليس لك، هذا لولاة الأمر، هذا تعدي على حقوق ولاة الأمر، شئت أم أبيت، هذا تعدي على حقوق الأمر. ليش المحاكم قائمة؟ لماذا ولي الأمر قائم؟ إن كان هناك شخص عنده أخطاء ويفسد في المجتمع ترفع ولاة الأمر، هم ينظرون، ليس لي أو لك. هل رأيتم الشيخ ربيع؟ هل رأيتم الشيخ النجمي؟ هل رأيتم أهل العلم السلفيين المعروفين يفعلون مثل هذا أو يأمرون بهذا؟ أين حديث الأمانة، المجالس بالأمانة؟ أين حديث من استمع لقوم يعني من غير رضاهم وكذا صب في أذنه الآن؟ أين الأدلة في هذا؟ خرقوها، لم ينتفتوا لها، وهؤلاء أصحاب هوى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصحاب الهوى الذين لا يعملون بالنصوص إلا النصوص التي توافق هواها. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذه المسألة والمسألة السابقة الأسبوع الماضي قرر هذه القضية التي ترد مثل هذه الأفعال. لا أظن ولا أعتقد أن شيخا سلفيا عاقلا يسمح بمثل هذه الأمور بالتسجيل والتتبع والأذية للسلفيين ثم الإسقاط. وقبل الإسقاط لو جاء السلفي وقال: يا إخوان، كما يعني يأتيني بعض الإخوة يقول يتكلمون فيه، وأقول لهم: ماذا علي؟ يقولون: لا ندري، اسأل غيره. طيب أنت إذا قصدت النصيحة، إذا قصدت النصيحة ببيان الخطأ، فأول واحد ينصح من؟ المخطئ. ولكن إذا قصدت الفضيحة وقصدت هواك فهذا فعلها أهل الهوى. واضح؟ إذن الخلاصة أن هذه الأفعال لا تنبغي في المجتمع المسلم، فضلا عن السلفي إن كان صادقا في سلفيته. هذه أفعال الحدادية كما ذكر الشيخ ربيع في صفاتهم، أنهم يفترون على الشخص وأنهم يبدعونه، وإذا تاب الشخص لا يقبلون توبته بل يزالون في ماذا؟ في الطعن فيه. هذا لو كان عنده خطأ تاب منه، فضلا عن أن يدعوا على شخص أنه عنده أخطاء ولا أخطاء عنده، إنما الخطأ في رأسهم وعقلهم الفاسد ومنهجهم الفاسد. أي خطأ؟ بين إن كنت صادقا وتجمع أخطاء. أنا أقول لك وغيري يقول لك من طلاب العلم: لسنا نسلم من الخطأ، فبين إن كنت صادقا. لكن إن كنت لعابا وإن كنت تريد الشر، فأسأل الله في علاه، أسأل الله في علاه، أسأل الله في علاه أن يخلص السلفيين من شر هؤلاء، لأنهم أهل شر وفتنة وأفسدوا في المجتمع. فلذلك فاحذروا إخواني من هذه الأفعال، احذروا احذروا تمام. سبق هذه من الإفتيات على ولاة الأمر. انظروا إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول في شرح أصول السنة صفحة 78، يقول: كثير من الناس يقول أنا من أهل السنة والجماعة وهو مبتدع ينطوي على البدعة ويتظاهر ويقول أنا من أهل السنة، هذا من النفاق. هؤلاء يتولون أهل البدع، ينطوون على بدع ويقولون نحن من أهل السنة، والعلامات أنهم يتولون أهل البدع ويضعون المناهج لحمايتهم، انتهى. وأنا أقول ومن علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة وتقصدهم بالإسقاط، ويعني وإن أظهروا أنهم سلفيون وأنهم من طلاب فلان وأنهم من الكبار من كبار طلاب فلان وأنهم وأنهم، هذا ما ينفع. فإن العبرة بماذا؟ بالعمل، بالحقائق، لا بمجرد الأقوال. واضح؟ طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حق من مات على الإسلام. فمن مات على الإسلام، ولذلك قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، أي ممن مات على الإسلام، بعمل يعمله، إن كان خير فما نقول هو من أهل الجنة. في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: مقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس، منفق في سبيل الله فيما يظهر للناس، عالم أو قارئ للقرآن فيما يظهر للناس. فيقول الله عز وجل له: كذب، إنما قاتلت يقال شجاع، إنما قاتلت يقال كريم، إنما قاتلت يقال قارئ، أي في الدنيا، وقد قيل خذوه إلى النار. فإذا ما نجد لأحد بجنة أو نار، لكن ماذا نرجو له؟ الجنة، ونخاف عليه من النار. لماذا؟ لما سبق، ولأن هذه الأمور غيبية، الله أعلم بحقائقها. وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى على دخولها إلا ذراع، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك المسألة خطيرة، مسألة النيات والإخلاص ومراقبة الله عز وجل من أخطر المسائل. كان السلف الواحد منهم يقول: عالجت. يعني إيش معنى عالجت؟ معناها أنه يترقب ويهذب ويراجع ويلاحظ النية. إيش مقصود بالعمل؟ عالجت النية 20 سنة. ولذلك يعني لو أن المسلم الصادق راجع نيته وحاسبه لسلم كثير من الناس من شر كثير من الناس. طيب، فإذا لا نشهد له بجنة ولا نار، لأن الله أعلم بحقيقة حاله. وأما من مات على الكفر فإننا نبشره بالنار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مر على قبور الكفار فبشرهم بالنار. طيب، قد مر معنا شيء من ذلك. قال: ومن لقي الله بذنب يجب عليه به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عنه، كما قال الله عز وجل: وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن أذنب ذنبا من كبائر الذنوب، وهو الذي أشار إليه بقوله يجب له به النار، فالكبائر عند أهل العلم كل ذنب توعد بنار أو عقوبة أو عذاب أو مثلا بدخول النار، فهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وما سواها صغائر. فمن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا، عند العلماء أن التوبة من كبيرة من الكبيرة واجبة، أن التوبة من الكبيرة واجبة، فلا بد من التوبة، فلا بد من التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وقوله عز وجل، وعموم قوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال: فإن الله يتوب عليك ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما ذكر الله عز وجل من سعة رحمته ومن سعة فضله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن مات على كبيرة من كبائر الذنوب فباب التوبة مفتوح، سواء تاب من معصية أو تاب من قول باطل ورجع عنه. الإنسان إذا وقع مثلا في قول باطل ورد عليه أهل العلم ثم قال: تبت وأستغفر الله منه، فإنه يقبل قوله، واضح؟ هل يقال إنه لا يقبل قوله حتى العالم الذي جرحه يزكي مرة أخرى مثل ما يقول بعض الناس؟ نقول: هذا قول باطل، هذا قول باطل، قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة إن تاب وحسنت توبته قبل منه فيما بينه وبين الله عز وجل وفيما يظهر لنا، لسنا موكلين على باطنه، ولسنا نشترط لقبول توبته تراجع من جرحه، فإن هذا ليس من شأن أهل السنة، اعلموا هذا. هناك مسائل للأسف وقواعد للأسف تبث بين السلفيين مبناها على قول باطل ليس على قول الحق، فاحذروا بارك الله فيكم. الإمام أحدنا يقول: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا كان الله يقبل التوبة، أنت تأتي وتقول لا أقبل التوبة؟ إذا كان الله يقول يقبل التوبة عن عباده، أنت تأتي وتقول لا أقبل التوبة؟ ما يصلح. ولذلك من القواعد المقررة في الجرح والتعديل أن من جرح بجرح، أن من جرح بجرح من عالمه ثم أتى عالم آخر وقال: فلان جرح وقد علمت جرحه وقد تاب أو ترك ذاك الجرح وهو الآن عدل فاستفيد منه، فإن تعديله مقبول. طيب ما حكم من جرحه سابقا؟ نقول: من جرحه سابقا إن كان جرحه له بحق فهو معذور، وهو الأصل، أو عفوا ليس معذور بل هو الواجب عليه. إن كان الشخص يستحق الجرح فالواجب على أهل العلم على قدر استطاعتهم أن يجرحوه. طيب إن جرحه بخطأ غير متعمد فهو معذور، فهو معذور. طيب إن جرحه تقصدا وظلما نقول: اتق الله، لا ينبغي لك هذا، فإن أصر على باطله ينظر في حاله عند أهل العلم، قد يبدأ وقد ينظر في حاله. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ومن لقيه أي لقي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها نعم طيب يعني الآن خلينا نقول سورة المسألة، شوفني أخطأت ولا ما أخطأت. يقول أخوكم: لو أن الجارح جرح شخصا وأصر على جرحه بعد أيضا علمه أن العالم الآخر عدله. ما الحكم؟ هذه قاعدة عند أهل العلم معنون لها بعنوان اختلاف أهل العلم في الجرح والتعديل في الرجل الواحد. ما العمل؟ قالوا ينظر إن ذكر الجارح أسبابا مفسرة واضح؟ وهذه الأسباب لم يدفعها المعدل فالجرح على بابه، وإن ذكر الجارح أسبابا مفسرة ثم جاء المعدل قال نعم هو جرح بكيت وكيت ولكنه يعني تراجع عنها فاقبلوه، فالقول قول المعدل. وإن جرح الجارح وأصر على جرحه وعدل المعدل في مسألة، مثلا نفرض أنهما قد ماتا، الجارح والمعدل قد ماتا، ولا نعرف حينها حيثيات المسألة، فهنا عند أهل الحديث النظر، أولا تقديم الأعلم والمختص بهذا العلم على غيره، هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية ينظرون العدد، فإن جرحه واحد وعدله عدد قدموا العدد. النظرة الثالثة ينظرون لحال المجروح، إن صدر منه وتبين عنه ما يثبت تراجعه عن هذا الأمر قبل تراجعه. واضح؟ ولا ينبغي إذا اختلف العلماء جرحا وتعديلا في شخص، واضح؟ لا ينبغي إثارة مثل هذا الخلاف طبعا في جرح شخص أو التكلم فيه حتى تبديع عدليلا مثلا، وإنما في أخطاء فلا ينبغي حملها على قضية إنها تبديع وتضليل. فمن يكلم هذا المجروح عند هذا العالم يضلل ويبدأ، ترى هذه مسالك الحدادية دخلت علينا، هذه مسالك الحدادية دخلت علينا. طيب، قال ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد، هذا مثل قول الله عز وجل. إيش الآية في سورة الانتقام؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الهاد قوله فملاقيه، اختلف المفسرون على قولين. قول الأول فملاقن الله بعمله، فإذا فالضمير يعود إلى من؟ إلى الله. ومنه حديث البطاقة وحديث يعني الرجل الذي يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والمعنى الثاني فملاقيه أي فملاق عملك، وهذا كقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، لكن هنا الإمام أحمد يقول ومن لقيه أي الله عز وجل وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. هذا من الإمام أحمد، رد على من؟ رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، الذين يكفرون بالذنوب، وتأكيد لأن من تاب من الذنب ولقي الله عز وجل تائبا أنه يقبل منه. طيب، ثم قال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له أي وإن شاء عذبه، فأمره إلى الله إن شاء غفر له، كما بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. فأمره إلى من؟ أمره إلى الله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم إذا رأى صاحب الذنوب أن يعني يعامله معاملة الكفار أو أن يتألى على الله فيجزم أن هذا من أهل النار. تعلمون الحديث الرجلان الذي ممن كان قبلنا، أحدهما صاحب طاعة والآخر صاحب معصية، فكان صاحب الطاعة ينصح صاحب المعصية، وصاحب المعصية مقيم على حاله من المعصية. ثم مرة قال والله ثم قال والله مرة قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له أي العاصي وأحبطت عمله أي الطائع. فإذا ينبغي الحذر من هذا الباب. ثم قال ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له، كما في الآيات التي سبقت معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجاء في الحديث وحسنه الألباني بمجموع طرقه أن الدواوين يعني الكتب التي تسجل بها الأعمال للعبد ثلاثة، فديوان لا يغفره الله إن مات عليه العبد وهو ديوان الشرك والكفر، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب، والديوان الثاني قد يغفره الله وهو الذنوب بين العبد وبين ربه، والديوان الثالث يقتص فيه من العبد وهي الحقوق بين العباد، ظلمته، أخذت ماله، سببته، يعني تكلمت فيه ظلما، يعني كما جاء في حديث المسلم كما جاء في حديث المفلس يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا الديوان الثالث ديوان اقتصاص للمظالم بين العباد، حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر اقتصاص العباد فيما بينهم قال وإنه لا ينبغي للكافر، شوف من الكافر، لا ينبغي للكافر أن يدخل النار وله مظلمة عند رجل حتى يقتص له منه. شوف لهذه الدرجة، لا ظلم اليوم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما في حديث القدسي. طيب، ثم قال رحمه الله والرجم حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بينه، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الائمه الراشدون. هذا من الامام احمد ردا على الخوارج الذين ينكرون الرجم. الخوارج عندهم قاعده خبيثه وهي انهم يعني يعملون بالقران ولا ياخذون بالسنه الزائده على القرآن، وأنهم يردون السنن إذا عارضت القرآن في نظرهم هم، ولذلك يعني هم أهل شر وفساد. فإذا الإمام أحمد يقول والرجم حق على من زنى، ثابت في القرآن، فإن آية نسخت كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يتلى من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت آية مقروءة. طيب نسخت، فهل معنى كونها نسخت أنها لا يعمل بها؟ أقول لا، انظر الآن تأصيل المسألة في علوم القرآن أو في أصول التفسير. فنقول يقول العلماء النسخ في القرآن على ثلاث مراتب. الأولى نسخ التلاوة والحكم، مثل قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، سلام الله، كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم. طبعا في القرآن الآن التحريم بعشر رضعات مات. إذا منسوخة تلاوته، وما حكما فإنها نسخت بخمس رضعات. عرفنا هذا الآن، هذا واحد. الثاني أن ينسخ حكما مع بقاء التلاوة، وهذا موجود في القرآن، آيات منسوخة حكما وتتلى، مثل قوله عز وجل في المرأة إذا زنيت. ها، من يعرف الآية؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد. إيش الآية؟ أيوة، هي فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحكم أن المرأة إذا زنت تحبس في البيت إلى أن تموت، ثم نسخ هذا الحكم بحد الزنا إن كانت ذكر الجلد والتغريب، وإن كانت سيد فالرجل والجلد، فالرجم والجلد كذا، فالرجم والجلد كما في حديث علي. طيب، فإذا هذا النوع الثاني، أن ينسخ الحكم ويبقى تلاوته. ولذلك علي رضي الله عنه مر على قاف فقال: هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: قم فقد هلكت وأهلكت. فقد تأتي للمنسوخ وتجعله حكما، واضح؟ طيب، النوع الثالث أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، مثل هذه الآية، مثل هذه الآية، ومثل الآية التي ذكرها أبي بن كعب رضي الله عنه أجمعين، حينما قال: كان فيما يتلى في القرآن لو كان ابن آدم واديا من ذهب لتمنى إليه واديا ثانيا أو آخر، أو كما قال عنه. فكانت هذه آية متلوة، نسخت تلاوة لكن الحكم باطل. كما هنا، فآية الرجم نسخت تلاوة لكن حكمها باطل، يعمل به، عمل به الأئمة الراشدون أي الخلفاء فمن بعدها. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن. فالمحصن هو من عقد عقدا شرعيا في نكاح صحيح وجامع أهله. قال: إذا اعترف، هذه الطريقة الأولى، إذا أقر أنه زنى. الطريقة الثانية: أو قامت عليه البينة، البينة مثل الشهود، وفي الزنا كم؟ أربعة. أو المرأة تحمل، تكون حبلة وهي غير متزوجة، هذا واضح أنها زنت. طيب، أو قامت عليه بينته. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم من؟ الغامدية وماعزة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا قد مر معنا فيما سبق لما ذكرنا الصحابة، جئنا بالنص هناك، لكن يهمنا الآن تنبيها سريعا على هذه المسألة، أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرون بالجميل ولا ينتقصون، وانتقاصهم يكون بأمور: الأمر الأول بسبهم مباشرة، هذا انتقاص. الأمر الثاني بالمفاضلة فيما بينهم على وجه التنقص. الأمر الثالث في ذكر ما شجر بينهم من خلاف للعامة، ويعني ونكر مثل هذا الأمر، هذا من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أخطائهم أو التعرض لمساوئهم، لو يعني لو أنه كان هناك شيء، هم بشر، لكن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا يذكر يعني لا يذكر للصحابة رضوان الله عليهم أخطاء وإن وقعت من بعضهم، لأنهم رضوان الله عليهم أجمعين هم عدول قد رضي رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم مزكون لا يبحث فيهم أبدا ولا يتعرض لهم إلا بالثناء والتزكية والمدح ولا يتهمون في نياتهم هذا من تنقص الصحابة ولا يفترض عليهم أحوالا أنهم لو كانوا كذلك مثلا أو أن الصحابي ما دام أن الصحابي مات لا تفترض عليه أمرا سيئا الافتراض السيئ عام ما يخص به أحد واضح؟ فإذا هذه الأمور الخمس أو الست من انتقاص الصحابة يقع فيها أهل البدع والضلال ولا تصدر إن شاء الله من إنسان سلفي أبدا إلا بعض الأنواع قد تصدر خطأ والخطأ ما يسلم منه أحد فلا نأتي نضلل هذا الشخص ونبجعه واضح؟ أكيد هذا الشخص عند أولئك الذين يجمعون الأخطاء أكيد مبتدع وسيأتي يوم من يبجعونه وأذكركم المهم نرجع مرة ثانية قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر والنفاق هو الكفر النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر سواء كان مثلا يبطن اليهودية أو النصرانية أو يبطن الإلحاد يعني ليس شرطا في إبطال الكفر أن يبطن الإلحاد أو يبطن دين آخر قد يبطن دين آخر وقد يبطن الكفر قال والنفاق هو الكفر يعني النفاق الاعتقادي هو الكفر قال أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام بالعلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ويعبد غيره يمكن أراد مخرج الغالب مخرج الغالب في المنافقين لأن الذي يلحد يخرج عن مجتمع المسلم غالبا وبالتالي يظهر كفره يظهر كفره فإذا أظهر كفره ما يقال حينها منافق هذا ملحد انتهينا واضح؟ طيب أو يكون قصده أن يكفر بالله ويعبد غيره ومن غيره هواه ومن غيره هواه طيب قال مثل المنافقين الذي كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض السلف أن بعض أهل العلم أن المنافقين بعد النبي شر منهم في عهد النبي لأنهم في عهد النبي كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر أما المنافقون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أما المنافقون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يظهرون النفاق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقله شيخنا الإمام ربيع المدخلي في شرح لأصول السنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى غلط حذيفة رضي الله عنه يقول النفاق اليوم أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف؟ قال كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في الآن يذكر النفاق العملي هو ذكر سابقا النفاق الاعتقادي وهو البندقة الكفر أما النفاق العملي خصلا من خصال المنافقين فإن هذا لا يخرج من الدين وإنما ينقص الأجر وفيه الوزر قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التقدير نرويها كما جاءت ولا نفسرها الإمام أحمد يفرق بين النفاق الأول اللي هو الاعتقادي فيقول النفاق الأول كفر وأما النفاق الثاني اللي هو العملي في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق إذا حدث فجر إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان ها وفي الرواية أحسنت في رواية زيادة إذا وعد أخلف طيب هذه من خصال المنافقين يقول الإمام أحمد لا تحملها على الكفر إنما هذا من نصوص الوعيد التي يراد بها ماذا التغليظ ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فائدة جميلة في أحاديث التي جاء فيها الكفر في بعض الأعمال التي لا يكفر فيها أصحابه من الأحاديث التي ستأتينا. ولقبل هذا خلينا نكمل الفائدة في الحديث هذا ثم ننتقل. لاحظ هذا الخصال: إذا حدث كذب، ها، سلفي ما يكذب، ما يأتي قدام الناس أمام الناس بوجه ومن خلفهم بوجه، هذا كذاب. وإذا خاصم فجر، إذا كان بينك وبينه عداوة، جمع عليك الأخطاء وتكلم فيك ومسح بك الأرض. وما في علماء سنة، هذا فجور في الخصومة، هذا الخصال المنافق. وإذا وعد أخلف، يقول لك قل لي أخبرني أنا ما أخبر أحد، فقط أعلم، فقط كذا تخبره، يروح من وراه يضرب، ما يعتمد، ما يؤتمن. ولذلك وإذا اؤتمن خان، واضح. ولذلك هذه الخصال من حصلها؟ خصال الحدادية، خصال الحدادية. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا على التقدير، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله: من قال لأخيه يا كافر فقد باع فيها أحدهما، ومثله: كفر بالله تبرؤ من تبرأ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نرد لا نردها إلا بأحق منها. يعني الأحاديث التي وردت في تفسير أصحاب هذه الأعمال نقول هي على ظاهرها كفر، لكن يخرج من الملة نقول لا، هو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وفجور دون فسق، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ما الدليل؟ الدليل الرسول يقول هنا: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال سباب مثلا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أريده: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصفهما بماذا؟ بالمؤمنين. فدل على أنه كفر هنا ليس الكفر المخرج من ملة. ولذلك قال الإمام أحمد: لا نردها إلا بأحق منها. قال: ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق أو بأحق منها. طيب، ما القاعدة التي ذكرها الشيخ ربيع؟ وهي قاعدة جميلة. القاعدة التي ذكرها الشيخ ربيع يقول: هذه الأحاديث لما نأتي عند العامة وعند أهل السنة الذين لا يعارضون بأهوائهم، يعني لا نفسرها لهم، نقرأها على ظاهرها، واضح. وفي مقام الرد على الخوارج الذين يتذرعون بمثل هذه النصوص على تكفير المسلمين، نبين لهم أن المراد منها كفر دون كفر. وهذا ملحظ دقيق وفائدة جليلة من الشيخ حفظه الله تعالى. وحقيقة يعني كتاب الشيخ ربيع المذهبي في شرح أصول السنة، يعني أنا طالعت عدة كتب، وربما يعني جميع ما شرح حول هذا الكتاب حسب استطاعتي، لم أرى كتابا جمع الدقة في العبارة، الدقة في الاستنباط، التقعيد في الدلالة، التوجيه للكلام، حشد الأدلة حسب المقام مثل كتاب الشيخ ربيع. لا أقوله يعني مجاملة أو يعني شيء، إنما والله أقوله حسب ما رأيت من ما قرأت من شروح هذا الكتاب. لذلك أنا أوصيكم به، بقراءة به. يعني الشيخ عنده لفتات وعنده قواعد، شيء عجيب، جزاه الله خيرا ورفع قدره، وليس غريبا برجل رمي بأنه إمام جرح وتعديل عند أهل البدع رفضا لذلك، فهو إمام جرح وتعديل عند أهل السنة. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجنة يعني المتن أصول السنة للإمام أحمد والشرح للإمام ربيع، اجتمع إمامان فنعم الروضة الغناء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، هذا كما في حديث عمر، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، أي كذا، وهذا من الإمام أحمد يعني تأدبا، ولا في الرواية رأيت أكثر أهلها نساء. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر، قال: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء، كذا الرواية، صح؟ واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، ما ذكرت أدبا رحمه الله، إنما أوعر بالاختصار. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الجنة والنار مخلوقتان، كما في حديث البراء بن عازب لما يأتيه الملكان، فإن كان من أهل الجنة فتح له باب من الجنة، وإن كان من أهل النار يفتح له بابه من النار، كذا. وأيضا الحديث هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيما رأى وهو نائم أنه دخل الجنة ورأى فيه قصرا، قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ورؤيا الأنبياء حق، واضح. وأيضا في الإسراء والمعراج عند جنة المأوى، ها؟ فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان لدلالة الأحاديث والآيات المتواترة على ذلك. قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا كقول الفلاسفة وقول أهل البدع والأهواء، وإنما أو قول من قال إن المراد بالجنة والنار الجنة للترغيب في العمل الصالح والنار للتنفير من العمل السيء، هذا قول الزنادقة، هذا قول المتكلمين الفلاسفة. قال: فهو مكذب بالقرآن. الله قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار آل فرعون في قبورهم يعرضون على النار في الغدو والعشي، في أول النهار وفي آخره، هذا من عذابهم في قبورهم. الله يذكر لنا هذا في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأنت تقول النار غير مخلوقة، لا شك أنه تكذيب بالقرآن. قال: وأحاديث رسول الله التي سبقت صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني يقول من ينكر الجنة والنار أنهما موجودتان مع الأدلة الصريحة في ذلك، هذا ليس فقط إنكار يعني أو مجرد إنكار. قال: أنا أظن أن يعني قد يقول قائل هو ينكر أن الجنة والنار الآن مخلوقتان، ولكن هو يقول أن القيامة ستخلقان، واضح؟ قد يقول قائل أن هذا الرجل كذا، فيقول ما أحد: لا، أنا أحسبه أنه حتى ما يؤمن أنها ستكون يوم القيامة. لماذا؟ لأن النصوص إن كانت أمامه ظاهرة ولم يؤمن بها فلن يؤمن بها يوم القيامة، واضح؟ يعني فلن يؤمن بها يوم القيامة، لا أعني أن يوم القيامة لن يؤمن بها، لأنه إن كان مكذبا سيرى، ما انتهينا، علم اليقين، عين اليقين انتهى. لكن مقصود الإمام أحمد أو المقصود فلن يؤمن بها يوم القيامة، أي فلن يؤمن بها أنها ستكون يوم القيامة، واضح؟ هذا المراد. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذا أيضا رد على الخوارج، وإذا قيل الخوارج فيدخل معهم الحدادية، لأن الحدادية عند أهل العلم من الخوارج، الحدادية عند أهل العلم من الخوارج. قال الإمام أحمد: ومن مات من أهل القبلة موحدا، يعني على الإسلام، على التوحيد، يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. يعني يظهر أنه ولو كان مات على بدعة فإنه يستغفر له ويصلى عليه، يستغفر له ويصلى عليه. ما جاء عن السلف أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن بعض أهل العلم من عدم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي غل شملكه، ولم يصلي على الرجل صاحب الدين حتى ضمنه أبو قتادة كذا أو قتادة أبو قتادة حتى جزاكم الله خير حتى ضمنه أبو قتادة، قال علي يا رسول الله فصلى عليه. هذا محمول عند أهل العلم على التنفير من العمل لا على عدم الصلاة عليه مطلقا. الحدادية والخوارج يحملون هذه النصوص على عدم الصلاة عليه مطلقا، طبعا مذهبهم التكفير واضح، لكن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التنفير من هذا العمل، فإن المسلمين إذا رأوا مثل هذا الأمر سارعوا إلى سداد ديونهم وابتعدوا عن الأمور الباطلة. ولذلك الحاكم أو العالم له أن لا يصلي على هؤلاء سواء كانوا أهل بدع أو كانوا أهل كبائر، لكن لا يأمر الناس أن لا يصلوا عليه، هذا خطأ واضح. طيب قال ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا. إذن لابد أن نفرق بين ترك العالم وبين ترك عامة الناس، فإن الصلاة عليه وتكفينه ودفنه هذا من إيش؟ فروض الكفاية، من فروض الكفاية. قال أمره إلى الله تعالى، يعني ما تملك عليه شيئا، كما سبق لا نشهد لأحد من أهل القبلة مات بجنة ولا نار، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أو كما قال الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المثل المبارك، ويعني أقرأ عليكم كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في نهاية شرحه حيث قال انتهينا والحمد لله رب العالمين. وبهذا المرور السريع، والله مو مرور سريع الشيخ أصلا لكن جزاه الله خير متواضع، وبهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد استفدنا، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والجد في تحصيل العمل والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدر، أوصيكم بحفظه وتفهمه، ومنه تنطلقون إلى ما هو أوسع منه من كتب العقائد التي دونها أسلافنا رحمهم الله تعالى تبارك وتعالى لعلمهم بمكانة العقيدة ومكانة هذه الأصول العظيمة. وقد تقدم عن أحمد أن من أخل بأصل من هذه الأصول فهو ليس من أهل السنة، فيمكن أن تجعلوا مثل هذه الأصول مقياسا للفارق بين السني الصحيح وبين المبتدع، ولو حسب نفسه وأدخل نفسه في أهل السنة. هذه فائدة عظيمة، يقول الشيخ ربيع اجعلوا هذه الأصول أصول الإمام أحمد مقياسا للفارق بين السن الصحيح وبين المبتدع، ولو حسب نفسه وأدخل نفسه في أهل السنة. يعني هناك من دسون في وسط الصف السلفي وهم على غير المنهج، كيف نعرف؟ تخرصا افتراء على خلق الله؟ لا، نرجع لأصول أهل السنة، ومنها أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ فإن بهذه الأصول يغربل ويفرق بين أهل السنة والجماعة، وتعرفون أن من أصولهم الولاء والبراء، ومن أصولهم بغض أهل البدع والتحذير منهم. وحكى عدد عظيم من أئمة الإسلام هذا الأصل وقرروه، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى سنة نبيه وعلى الالتزام بهذه الأصول التي أوردها هذا الإمام في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وثبتنا على السنة والهدى، إن ربنا لسميع الدعاء. ونستودع الله دينكم وأمانتكم. بهذا انتهى الشيخ رحمه حفظه الله تعالى، وبه أيضا أنا يعني أنتهي من هذه الرسالة العظيمة التي يعني استفدنا في مدارستها. يقول هل هذا السائل يقول هل نقول يجب في هذا الزمان على الناس أن يقرأوا كتب أصول السلف لكثرة الشبه والفتن؟ شوف على الناس جميعا لا، العوام تبعا للعلماء الكبار ولا يخوضون في الفتن، واضح؟ والعوام يعلمون الأصول وتبين لهم، لكن أن نلزمهم بتعلم الأصول السلفية يعني والقواعد المنهجية قد ما يستطيعون، واضح؟ لكن هم في مشيهم خلف العلماء فإنهم يهتدون بهديهم وبمشيهم عليه على ذلك يطبقون إن شاء الله غالبا المنهج السلفي. أما طلاب العلم والمستغلون بالدعوة إلى الله عز وجل فإن تعلم المنهج السلفي أمر واجب قدر استطاعتهم فيما يلزمهم. طب ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الفرقة النادية الطائفة المنصورة، وقول الله عز وجل لما ذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والاتباع لا يكون إلا بعد علم، واضح؟ والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريقة الصحابة، هذا لابد أيضا من إيش؟ من علم، واضح؟ فأصول المنهج السلفي لابد لطالب العلم أن يتعلمها، الأصول التي يحمي بها نفسه من الوقوع في الزلل، خاصة من كان يشتغل في مسائل يعني الفتن والرد على أهل الأهواء، ها؟ هذا قد يقال أنه في حقه أوجب، واضح؟ وهناك أصول عامة، بغض أهل البدع، محبة أهل السنة، عدم موعد، أصول عامة، واضح؟ أما دقائق المنهج السلفي والمسائل هذه يعني المختصين غالبا. أيوة يعني شوف العامة مثلا، أنا الآن ما عندي إشكال في طالب العلم، لكن إشكالي في الجامعة العامة بتعليم أصول المنهج السلفي بهذا الأسلوب، لا صعب، وإنما العلماء يعني يرشدونهم ويدلونهم فيعني يجعلونهم يعملون أصلا بالمنهج السلفي في سماع الحق وترك الباطل. عموما يعني العالم غالبا إذا حذر من الفتن فإنه يذكر قواعد، ها يذكر قواعد، يعني مثلا على سبيل المثال يعني من يدعو إلى الاختلاط ومن يدعو إلى التبرج والسفور، ها مثل ما نرى في هذه الأيام دعاة أهل الباطل الذين يقررون أن كشف وجه المرأة يعني جائز، ويقررون أن يعني ويظهرون أهاليهم علنا، ها لا شك أن هؤلاء من دعاة أهل الباطل. لماذا لا يدخل في كلام الألباني وإن قال الألباني رحمه الله بكشف الوجه؟ لأن الألباني ماذا قال؟ قال هذه المسألة اجتهادا منه وتقريرا للأدلة حسب نظره، واضح؟ وما أخذ يدعو الناس كشفوا وجوه حريمكم ولا يعني وكذا، لا لا أبدا، ولم يلزمهم أو مثلا يضلل من يغطي، هذا اجتهاده، بل هو قال الألباني رحمه الله وأما أنا في أهلي فأغطيهم، ألزمهم بالحجاب، واضح؟ فلا يقاس الإمام الألباني بذاك المجرم الفاسق الذي يدعو إلى الفجور بمثل هذه المسائل، واضح؟ فهنا العلماء مثلا ممكن يلقون بعض القواعد للعامة، كان يقولون الدين ما يؤخذ من هؤلاء الفجرة، الدين ما يؤخذ من هؤلاء الجهلة، واضح؟ عند الفتن مثل هذا، لا أما قضية الصحابة، قضية الصحابة يعني هذه بالأدلة بالنصوص، وهذه قضية مستقرة يعني يعني في فطر عامة الناس، واضح؟ فإذا وجد من يتكلم في الصحابة فعندها يقرر العلماء فضل الصحابة، جرم من يطعن فيهم المنهج السلفي في التعامل مع الصحابة، واضح؟ تقرره في العامة. لكن في فرق، يعني يمكن السؤال أجل لما قال لكثرة الفتن والشبهات، إن قصد أنه يلقيها العالم على الناس عند الفتن والشبهات فأقول لك نعم بالعكس، هذا مهم، هذا مهم. لكن أنا ظننت أن السؤال أن يلزم العامة عموما للفتن بتعلم المنهج السلفي كذا بالإطلاق، إنما يتعلمون ما يلزمهم من التوحيد. وعموما ترى بعض يعني الآن المنهج والعقيدة، ها، من يعني من العلماء من لا يقول لا فرق بين المنهج والعقيدة، وعلى هذا المسائل التي يحتاجونها كالصحابة وغيره يعلمها. وأما مثلا مسائل المنهج الدقيقة، ها، أي نعم مثل أحسن انقصاص هذا، نعم لابد أن يعلموا مثل هذا عقيدة الفرقة النادية الطائفة المنصورة. أما ظننت أنه يعني مسائل مثل مسائل الجرح والتعديل، مثل مسائل مثلا الدقائق في علم المنع يعني في المنهج السلفي، هذه العوام قد لا يطيقون ولا تبلغها عقولهم. كنت أود أيضا نصف الأجرمية لكن الوقت انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إذا سأل العام عن مسألة دقيقة لا يبلغها عقله أو لا يدركها عقله، فأنت تقول له يا أخي اتق الله، لا تخض في أمر لا تحسنه، عليك أن تلزم كلام العلماء، لابد من تعليم العوام هذا الشيء. طيب، أحيانا بعض العامة مثقف يمكن أن يفهم، فأنت إن رأيت أنه يمكن أن يفهم الدليل والحجة فهمه بقدر فهم حسب حاله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.